إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم فوضى الاحتلال، برنامج تحليلي يكشف المستور ويغوص في عمق الأحداث، يسقط الأقنعة عن أطماع المحتل في اليمن وما ورائها، ويعلي صوت الحقيقة في وجه الزيف. إعداد وتقديم عبد الله زكريا. فوضى الاحتلال من إخراج محمد وسام.
السلام الله عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. يسعدنا تجدد اللقاء بكم في برنامجكم فوضى الاحتلال عبر أثير صوت الشعب 97.1. فأهلا ومرحبا بكم. محور حلقتنا لهذه الليلة: ثورة 14 من أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني ومسؤولية اليوم. والبداية تكمن أهمية موقع مدينة عدن الاستراتيجي الهام كمركز تجاري بحري رئيسي على بحر العرب، حيث تتحكم في مدخل البحر الأحمر من الجنوب. يعرف ميناؤها بكونه من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وكان ثاني أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في خمسينيات القرن الماضي بعد ميناء نيويورك، مما يجعله نقطة وصل رئيسية للتجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك تمثل عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن، وأول منطقة حرة تجارية وصناعية فيها. ولأهمية مدينة عدن كان لابد للإنجليز من سبب يبررون به احتلالهم لها، فكان أن وقعت حادثة استغلوها استغلالا كبير. في عام 1837 جنحت سفينة هندية تسمى دريادلت، وكانت ترفع العلم البريطاني بالقرب من ساحل عدن، فأدعى الإنجليز أن سكان عدن هاجموا السفينة ونهبوا بعض حمولتها، وأن ابن سلطان لحج وعدن كان من المحرضين على نهب السفينة في العام 1837 في ظل سيطرة سلطنة لحج على عدن. وقعت حادثة غرق السفينة البريطانية قرب الشواطئ اليمنية، فوجدت بريطانيا ضالتها لاحتلال مدينة عدن، وأدعت بأن الصيادين اليمنيين قاموا بنحب تلك السفينة، وطالبت بالتعويض من قبل سلطنة لحج اللي هو محسن العبدلي، أو بتمكين بريطانيا من السيطرة على ميناء عدن. وكان موقف السلطان العبدلي رفضه بالمساس بالسيادة اليمنية، وأوقف وافق نقول على دفع أي تعويضات أخرى، لكن بريطانيا لم يكن في نيتها الحصول على أي تعويضات، وإنما هدفها هو الاحتلال وفرض سيطرتها العسكرية على مدينة عدن وميناءها الاستراتيجي. فعدلت عن قبول التعويض وطلبت احتلال عدن مقابل التعويض عما أدعته من نهب الصيادين اليمنيين لمحتويات السفينة، وبدأت في الاستعداد لتنفيذ غرضها بالقوة المسلحة. فتحديدا كان في تاريخ 22 مايو عام 1838 وقع قول سلطان لحكي لو محسن بن فضل العبدلي معاهدة بالتخلي عن 194 كيلومتر مربع لصالح مستعمرة عدن، وذلك تحت ضغوط البريطانيين مقابل شطب ديونين التي يقال أنها كانت تبلغ يعني 15,000 اللي هي من العملة السلطانية ذيك اليوم كان ذهب. المهم أنه مشترطا العبدلي أن تبقى له الوصاية في رعاية فيها. بعدها اللي هو القبطان هنس يعني استولى على عدن بعدد من السفن الحربية بهدف احتلال ميناء صغيرة، فقام اليمنيون بشراسة مستميتة، الأمر الذي أجبر السفن البريطاني بالتراجع والانسحاب. ولعل هذه الخطوة من قبل البريطانيين كانت بمثابة بالون اختبار لمدى إمكانية المقاومين اليمنيين، والذين بالطبع كانوا يمتلكون أسلحة بدائية ومنها عدد قليل من المدافع التقليدية الرابضة يعني فوق قلعات صغيرة.
The story behind the legend of one of the most controversial figures in Scottish military history.
ميلاد في وجه الاستعمار، وانتصار لأبطال الحرية. شرارة أولى اندلعت من جبل ردفان قادها الشهيد راجا حلبوزة ضد الاستعمار البريطاني، تعود ذكرها اليوم وقد أصبحت رمزا وطنيا خاض فيها المناضلون معركة استعادة الوطن. شكل 14 من أكتوبر لعام 1963 بداية موجة المواجهات العسكرية بين رجال اليمن وقوات بريطانيا في جميع جبهات القتال. زلزلت حينها مواقع وتجمعات للمستعمر. السلطات الاستعمارية شنت حينها حملات شعواء استمرت 6 أشهر للتخلص من الثوار وثورتهم العصية. ضربت خلالها بريطانيا القرى والسكان الآمنين بمختلف أنواع الأسلحة، وتشرد على إثرها آلاف المدنيين العزل، حيث اتبعت القوات البريطانية في هجماتها وغاراتها سياسة الأرض المحروقة خصوصا على منطقة ردفان، لكنها عجزت عن وأد حلم الأحرار لتمثل ثورة 14 من أكتوبر محطة في رحلة اليمنيين النضالية وصفحة خالدة تتعاقب عليها الأجيال. وما إن تعود ذكرها اليوم إلا ويعود الحديث عن تاريخ النضال المستلهم طاقته من الذات اليمنية الرافضة للخضوع والاستبداد والذل وتتوق للحرية، وفي سبيلها تكثر التضحيات جنوبا وشمالا.
المهم أنه هذه الذريعة هي يعني نقول بنفس الأطماع الاحتلالية الأجنبية نجد التاريخ يعيد نفسه من جديد إلى ذات المشهد بذات الأطماع، ولكن هذه المرة بتحالف دولي يعني خطط له وأشرف عليه الأصيل الإنجليزي والأمريكي لشن حربا كونية عالما مستخدمة أعداء أسلحة القذف والدمار بذريعة استعارة الشرعية المنتهية ولايتها وإحلال السلام المزعوم باحتلال جديد قديم، وتسقط مدينة عدن ومنها تسقط كافة المناطق اليمنية جنوب شرق اليمن وأجزاء من الساحل الغربي في البحر الأحمر عبر عدواتها الإقليمية ومرتزقتهم اليوم مرتزقة الداخل. فكما نقول تحرك اليمنيون تحركا جهاديا في وجه المحتل البريطاني وانطلاق شرارة الثورة من جبال ردفان بقيادة الشهيد البطل راجا حلبوزة عام 1963، وانطلقت ثورة نقول براكين وحمم قطرطة الغازي المحتل والنيل نقول الحرية والاستقلال والتخلص من القهر والظلم والسداد. يجد اليمنيون في هذه الذكرى اللي هي الذكرى 62 لثورة 14 أكتوبر أن يحيوها بتحرك حر ومشرف لمواجهة الغزاة المحتلين، ليس على المستوى نقول المستوى اليمن فحسب بل وعلى المنطقة ككل.
نجد أنفسنا هذا اليوم وفي هذه الذكرى التي هي ذكرى التحرك الحر والمشرف لمواجهة الاستعمار على مستوى المنطقة وعلى مستوى بلدنا معنيين أن نعزز دائما ونرسخ ثقافة الاستقلال والحرية وأن ندرك ماذا يعني الاحتلال. الاحتلال يعني مصادرة الحرية، يعني مصادرة الوجود المستقل. الاحتلال يعني الاستعباد بكل ما تعنيه الكلمة.
نعم، يجب علينا أن نتحرك في ثورة كفاح مسلح وجهاد مقدس مرسخين فيها ثقافة الاستقلال والحرية، نستحضر فيها كافة صور الإجرام والظلم والقهر التي مارسها المحتل البريطاني، ندرك اليوم ماذا يعني الاحتلال في تلك المناطق من جنوب اليمن المحتل التي يطلق عنها بزعمهم محررة. أين حريتنا واستقلالنا؟ أين حقوقنا وثرواتنا؟ أين أمننا واستقلالنا؟ كيف هو حالنا مستوى معيشتنا؟ يستوجب منا أن ندرك أننا مستعبدين ولا وجود لنا. يجب أن يعرف الغزاة المحتلين أن ثورة اليمنيين براك، يعني نقول براكين تحرق الأخضر واليابس، طوفان يجرف المستكبر الغازي ويعي أن اليمن مقبلة للغزاة. فعندما نستحضر الاحتلال البريطاني حينها كان يعتقل المواطنين، يزجبهم في المعتقلات ويمارس عليهم أبشع أنواع التعذيب ويعتدي على المزارعين وأهل المدن بالقطر والإبادة. اليوم ما الذي يفعله المحتل الغازي؟ دونا عن نشر الفوضى الأمنية وتدبير اقتصادنا ونهب ثرواتنا ومصادرة حرياتنا وقرارنا واستقلالنا وتدمير وجودنا بإثارة الصراعات القبلية وتغذية الخلافات المذهبية والطائفية وتعزيز المناطقية وتفكيك النسيج المجتمعي بنشر المخدرات وبث سمومه الناعمة. بالتالي يجب علينا اليوم أن ندرك كما أدرك أباءنا وأجدادنا مسؤوليتهم بخطورة وبشاعة الاحتلال، نستشعر مسؤوليتنا وندرك كيف احتلال اليوم يستهدف الهوية اليمانية الإيمانية، وكيف يعبث بالنشأ، وكيف يستهدف المناهج الدراسية والتربية الوطنية وثقافة الانتماء وتشويه الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد.
فأمام هذا الواقع واستذكارا لثورة 14 أكتوبر، يجب أن نعي كشعب يمني أن علينا أن نعزز ثقافة الحرية والاستقلال والروح الوطنية المسؤولة والوعي تجاه خطورة الاحتلال الأجنبي وأطماعه وأهدافه وما يترتب عليه. النتيجة التي وصل إليها الناس فيما مضى أيام الاحتلال البريطاني، والتي في الأخير تعممت وشملت وانتشرت بشكل كبير، ضرورة التحرر، وأنه لا يمكن أن يطيق الجميع حالة الإذعان والاستسلام لهذا الأجنبي. ولاحظوا اليوم مثلا كم تقتل هذه المسألة من المنهج المدرسي، مع أن فيها ما يفيد جدا. مثلا مسألة الاعتقالات أيام البريطاني وما كان يفعله في المعتقلات ويمارس أبشع أنواع التعذيب، جرائم القتل والإبادة والاستهداف للمزارعين ولسكان القرى والمدن، وما فعله سواء في هجماته الجوية أو البرية وغير ذلك، يعني أشياء كثيرة جدا يفترض أن يهتم بها الإعلام اليوم وأن يتدارك ما قد قصر فيه في الماضي، وكذلك يفترض أن تلحظ على مستوى عام في الثقافة العامة في الاستراتيجية التي ننطلق منها في هذا البلد كشعب يمني في كل شأننا. هذا درس مهم يجب أن نستفيده اليوم في مواجهة هذا الاحتلال الجديد والاستعمار الجديد. وكما نستفيد من تاريخنا، من رموزنا العظام، من منهجنا، من ديننا، من قيمنا، من مبادئنا، ونستفيد من الأحداث المعاصرة، ونستفيد الوعي تجاه ما يجري اليوم من مؤامرات ومكائد، لنتحلى بالمسؤولية ولنتحرك بناء على هذه المسؤولية التي لا بد منها في أن نتحرر، لا بد منها في أن ندفع عن أنفسنا الهوان والإذلال والاستعباد والقهر والظلم والاضطهاد، وإلا فنتائج التقصير والتنصل عن المسؤولية وانعدام الوعي كارثية على أي شعب لا يعي ولا يتحرك.
نعم، كل ما يجري علينا اليوم يستوجب منا أن نستفيد من تاريخنا، من الأحداث والمعاصرة، وأن نستحضر رموزنا للعظام ونتمسك بقيمنا وديننا ونتحرك بمسؤولية. هذا الواجب، التاريخ يقول هكذا. فما يجري اليوم هو امتداد لذلك الاحتلال القديم البريطاني منذ 129 سنة كان جاثب على الجنوب اليمن. لكن نقول في الأخير بأنه المسألة تستوجب منا يعني مواجهة الظلم، القهر، الذل، الاستبداد. نخرج يعني من حالة الذل والاستسلام إلى يعني حالة حرية وتحرك جاد، لا أن نبقى في حالة التقصير والتنصل على المسؤولية، لا أن نبقى في حالة من انعدام الوعي. ورانا في أنصار الله خير مثال، وكيف بهم ينظر العالم اليوم إلى صنعاء. انظروا ماذا يكتب اليوم العالم عن صنعاء، ويقول بأن صنعاء تفشل مخططات السيطرة الإقليمية وتريد رسم توازن القوى. هذا بعيش هذا كيف جاء المسألة محصورة بالمقام الأول بالجانب الإيماني، تمسك بالله سبحانه وتعالى، بالمنهج القرآني، بنقول القاعدة الشعبية للأمة، وكيف بثلاث المقومات هذه، يعني القيادة والمنهج والأمة، استطاعت صنعاء أن تبرز أو تظهر للعالم من هي اليمن. يقول استطاع للأنصار الله أن يظهر للعالم من هي اليمن. اليوم صحيفة ذا كريديال الأمريكية كشفت في تقرير حديث عن فشل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية للسيطرة على المنطقة في ظل الدور المتصاعد الذي تلعبه قوات صنعاء في تشكيل توازن القوى الإقليمية. ما قالش التقرير فشل أمريكا وإسرائيل في السيطرة على البحر الأحمر على مضيق غير المندب، لا، قال فشلت في السيطرة على المنطقة. هناك أطماع احتلالية وتوسعية تنطلق من فلسطين المحتلة إلى مصر، الأردن، سوريا، العراق، لبنان وإلى اليمن. فاستشعار صنعاء مسؤوليتها وتحركها الجاد أدى إلى نتائج يقول فيها التقرير، أو وضحت فيها التقرير، أنه منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023 استطاعت قوات صنعاء تحويل البحر الأحمر إلى نقطة ضغط فعالة ضد تل أبيب وواشنطن، لافتا إلى أن إلى امتداد العملية العسكرية اليمنية إلى البحر الأبيض المتوسط وتأثيرها الملموس على المصالح الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء. انظروا كيف هنا استشعار المسؤولية، هنا التحرف الجاد، شوفوا إيش بيعمل. بالتالي أضافت الصحيفة أن هذا النجاح اليمني دفع الأطراف المعنية إلى تبني استراتيجية جديدة لاختراق الجبهة اليمنية، يعني تعتمد على أبعاد عسكرية وأمنية واستخباراتية معقدة مستعينة بالتحالف السعودي الإماراتي وفصائله من مرتزقة الداخل في محاولة لتحويل اليمن إلى مسرح حاسم في إعادة رسم خرائط القوى الإقليمية. انظروا اليوم أصبح اليمن ثقل، فالله يعني ثقل كبير جدا، وأصبح الأمريكي والنقول الغرب والكيان العدو الإسرائيلي ينظر إلى اليمن بأنه لا يمكن أن يتجاوز الصين المحتلة بتوسعه إلى دول أخرى ما لم يحسم أمره في اليمن. شفتم كيف؟ أين مصر؟ العروبة اللي يقولوا فيها أوفيا والقوات المسلحة والتحرية والقومية، أين هي؟ أين الأردن؟ ما في حد. اليمن اليوم يتصدر، فجعل اليمن يعني مسرح حاسم في إعادة رسم خرائط القوى الإقليمية. يشير التقرير إلى أن فشل الولايات المتحدة في تفكيك جبهة الداعمين لليمن أدى إلى التوصل لاتفاق مؤقت مع صنعاء لوقف الهجمات على الأصول الأمريكية، بينما لا يزال الحصار البحري اليمني مستمر ضد السفن الإسرائيلية إلى جانب استمرار الهجمات داخل الأراضي المحتلة. قضية، فاللي متحرك اليمني بهذا نقول التحرك الجاد مستشعر مسؤوليته، انتهينا. ما الذي يوجد هناك في مناطقنا جنوب اليمن غزه الساحل الغربي؟ ما الذي يوجد فيها غير الشتات، غير الازمات الاقتصاديه، غير الانفلات الامني، غير نقول قد تحدث بالتكريس الطائفية والعنصرية والمذهبية وأصراعات القبلية تغذيتها ونشر مخدرات وغيره وغيره، تفكيك نسيج مجتمعي بأكمله. فما استطاعش العدو اليوم أن يفتك اليمن إلا من خلال هذه الأساليب، أما بالمواجهة العسكرية والميدانية لا يستطيع إطلاقا. فاليمن مقبرة الغزاة. فاليوم كيان العدو الإسرائيلي ونقول معه الأمريكي ودول الغرب المجرم، يعني وصلوا إلى حقيقة حتمية، وأنه يقولون هكذا التفكير في فصل صنعاء عن غزة أصبح معضلة فاليمن غير مردوع ويؤرق العدو الإسرائيلي. تشوفوا الرب فين ومسألة وما فيها أنه اليمن على ثوابته يحمل قضية ونصرة مظلومية لشعب مباد في غزة. بالتالي السيد القائد يتحدث صراحة ويقول بأنه هذا الاتفاق اللي تم أو الذي سيقد ويحل أنه إيقاف الحرب وعلى غزة ويدخل المساعدة ينتظر سنراقب إيش اللي بيحدث. عمليتنا ما بتوقفش بنشوف إيش اللي بيحدث، ما زلنا مستمرين في عمليتنا. هذا جانب. جانب الحظر البحري قائم، ما في أي صبر فيه، لأنه عدو فعلا، عدو توسعي، عدو إجرامي، قاتل، محتل، غازي. فننتظر إلى أن يأتينا إلى بلدنا وشوفوا بشاعة الموقف الآن في المنطقة الغربية إيش اللي بيحصل. إن هناك يعني ترحيب جاد واستجداء الإسرائيلي أن يقبل بهم كمطبع لحماية مصالحهم، وعاد الإسرائيلي مش راضي بهم، مش راضي بهم نهائيا، يعني أحبية. ففعلا ما الذي يستوجب منا غير استشعار مسؤوليتنا والتحرك الجاد نحو مواجهة غازي ومحتل. نخرج من حالة الخنوع، من حالة الاستسلام، من حالة التقصير وعدم تحمل المسؤولية. قبل حاجة الآن نعرف أنه هذه الجوانب كلها سلبية لن تعود علينا إلا بالكوارث، مش على اليمن بس، على كل شعب مقصر تجاه تحمل مسؤوليته، تحمل كوارث عدو إيش اللي بيحصل له.
وهذه مسألة جولة كما قلنا سابقا، مسألة جولة. الصراع مع العدو الإسرائيلي مستمر. دور الأمريكي الهدام في إطار التوجه الصهيوني مستمر أيضا. ولهذا نحن سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق. هل سيفضي هذا الاتفاق فعلا إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة، إلى دخول المساعدات والطعام والغذاء للشعب الفلسطيني والدواء والاحتياجات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة؟ هل سيوقف الأمريكي والإسرائيلي الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ويلتزمون بوقف إطلاق النار؟ هذا ما نتمناه. هذا كان هدفنا أصلا من الإسناد، من عمليات الإسناد، المواجهة لهذه الهجمة على الشعب الفلسطيني، والتي هي هجمة في الواقع أيضا على أمتنا بشكل عام. يبقى الوعي بأنها جولة، وأن الأعداء مستمرون في مخططاتهم ومؤامراتهم وأطماعهم، ولها مسارات متعددة، أمرا ضروريا للغاية. لأن المسألة ليست فقط في هذه الجولة من الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، مسألة فلسطين بكل فلسطين، مسألة الاستمرار الأمريكي والإسرائيلي في الاستهداف لهذه الأمة، المساعي المستمرة بكل الحيل والمؤامرات والخطط لتصفية القضية الفلسطينية، الجولات التي يحضر لها العدو الإسرائيلي ما بعد ذلك. وحتى الآن لا ندري ما إذا كانت ستتوقف الاعتداءات الإسرائيلية أيضا على بلدنا، على بقية المنطقة، أو تستمر في إطار هذه الجولة.
ننتظر عليكم السلام الكريم إلى هنا انتهت حلقتنا. نشكر لكم عزيزي صلى الله على من لقبكم في حلقة جديدة. إلى ذلك انتقى تقبل تحياتي وسلام.
كنتم مع فوضى الاحتلال. إعداد وتقديم عبد الله زكريا. فوضى الاحتلال من إخراج محمد والسلام.